الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد أيها الأحبة، من موجبات الغسل الطهارة من الحيض والنفاس، لكن العجيب أنه قال الطهارة من الحيض والنفاس موجب الغسل. ما هو الحيض والنفاس؟ يعني في المني قال المني، في الجماع قال تقى الختاني، هنا قال الطهارة من الحيض والنفاس، فما الفرق؟ عم شايخ أيوش. لأن أول ما الطهر، لكن قبلها لا تجب، ليس موجبا لغسلها. جيد، عندك شيء شيخ؟ طيب تفضل. طبعا نسمع كلام بن عقيل، بن عقيل كلامه دقيق فيها شوية، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. آمين. قال: والطهر من الحيض والنفاس. قال ابن عقيل: هذا تجوز، فإن الموجب للغسل في التحقيق هو الحيض والنفاس، لأنه هو الحدث.
الحدث هو الحيض والنفاس، فهو الموجب للغسل، فلماذا قال الطهر من الحيض والنفاس؟ تفضل.
وانقطاعه شرط وجوب للغسل وصحته، فسماه موجبا لذلك،
مع أنه شرط. إذا نقول بداية الحيض أو بداية النفاس ما هو موجب للغسل، نهايته هي الموجبة ليش الغسل، لأنها شرط لصحة الصلاة وغيرها. نعم.
وهذا كقولهم: انقطاع دم الاستحاضة مبطل للصلاة، والمبطل إنما هو الحدث الخارج، لكن عفي عنه للضرورة، فإذا انقطع الدم زالت الضرورة، فظهر حكم الحدث حينئذ، وأضيف الحكم إلى الانقطاع لظهوره عنده، ولا خلاف في وجوب الغسل بالحيض والنفاس.
أحسنت، ولا خلاف، أي ذكر ابن قدامة الإجماع على وجوب الغسل بسبب الحيض والنفاس. هل ذكر الإجماع معه؟
بالنسبة للمجتمعين، ابن جرير.
إيه، ابن جرير الطبري.
نعم، ابن حزم.
لحظة، وابن حزم
والنووي
والزركشي. يكفي يا شيخ، خلاص
زاد اثنين وفي
ما مشكلة، يكفي هؤلاء، نريد الاثنين ثلاثة يكفون. أحسنت. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم
بالغسل من الحيض في أحاديث كثيرة، فقال لفاطمة بنت أبي حبيش: دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. متفق عليه. وأمر به في حديث أم سلمة، حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده، رواهما أبو داود وغيره. وأمر به في حديث أم حبيبة وسهلة بنت سهيل وحمنة بنت جحش وغيرهن،
يعني ورد عن جمع من الصحابة. نعم.
وقد قيل في قول الله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن، يعني إذا اغتسلن.
لما تنظر في الآية يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ايش معنى يطهرن؟ ينقطع دم الحيض عنها، واضح الان؟ ينقطع دم الحيض حتى يطهرن. فاذا تطهرن فهل هنا الحكم يرجع الى حصول انقطاع دم الحيض ام شيء جديد وهو الاغتسال؟ شيء جديد وهو الاغتسال. فاذا تطهرن، لان القاعده تقول، من يقولها؟ لا، التأسيس مقدم على ايش؟ التأكيد، مع ان في فرق في التصريف، فهنا قال يطهرن وتطهر، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. نعم، يعني إذا اغتسل.
منع الزوجة وطأها قبل الغسل فدل على وجوبه عليها، والنفاس كالحيض سواء.
بعض الناس يقول دعها تغتسل غسلا ايش؟ واحدا، بعد ما تطهر وتنظف دعها تغتسل غسلا واحدا، فيجامعها ثم يقول اغتسلي غسلا واحدا عن الجنابة وعن الحيض، يجوز هذا؟ يقول لا، ما يجوز، لأن الله قال فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. نعم.
فإن دم النفاس هو دم الحيض، وإنما كان في مدة الحمل ينصرف إلى غذاء الولد، فحين خرج الولد خرج الدم لعدم مصرفه.
يقاس النفاس على الحيض للأحكام، يقاس قياس. ويؤيد هذا القياس الواقع واللغة. أما اللغة فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة عندما جاءت في الحج وجدها تبكي فقال لها ما لك أنفستي؟ قالت نعم يا رسول الله. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الحيض نفاسا، فالحيض نفاس والنفاس حيض. الأمر الثاني الجانب الوجودي، فإن دم الحيض هو دم النفاس لكنه احتبس لأجل الولد ثم خرج بعد ذلك. نعم.
قال فصل: فأما الولادة إذا عريت عن دم فلا يجب فيها الغسل.
الصفحة اللي بعدها يا شيخ. لا أنا أريد أن أؤكد على قضية النفاس. ألحق النفاس بالحيض، هل إلحاق النفاس للحيض يعتبر من باب العمومات أم من باب القياس؟ أنا يرتاح لي قياس، يعني هل خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنفستي فسمى الحيض نفاسا، فلماذا نجعلها داخلة في العمومات؟ ما رأيكم؟ عشان نعمل قاعدة، نبغى نصل إلى نتيجة. كان ابن قدامة يميل إلى النفاس لأن النفاس يقاس على الحيض وليس داخل في عمومات ليش النص. ما رأيكم؟ أنا والله أرتاح للقياس، ما شفت نقاش. يلا لبعدها.
قال فصل: فأما الولادة إذا عريت
قياس
دم الحيض ودم النفاس،
يعني يدخل في العموم ولا يكون قياس؟
قياس.
طيب تفضل يا شيخ.
قال فصل: فأما الولادة إذا عريت عن دم فلا يجب فيها الغسل في ظاهر كلام الخراقي، وقال غيره فيها وجهان: أحدهما يجب الغسل بها لأنها مظنة للنفاس الموجب فقامت مقامه في الإيجاب كالتقاء الختانين، ولأنها يستبرأ بها الرحم أشبهت الحيض. ولأصحاب الشافعي وجهان كالوجهين، والأول الصحيح فإن الوجوب بالشرع ولم يرد بالغسل ها هنا، ولا هو في معنى المنصوص، فإنه ليس بدم ولا مني، وإنما ورد الشرع بالإيجاب بهذين الشيئين.
حسنت. طيب يقول: الولادة إذا عريت عن دم مطلقا، هذا من النادرات جدا، لا يخرج له قطرات أو يخرج ماء بني، يعني ما يسمونه اللون بني يعرفها النساء أو أصفر، فسيخرج معه ماء، لكن قد يوجد أن تكون الولادة عارية عن الدم مطلقا. ففي هذه الحالة قال في وجهان: أحدهما يجب الغسل بها، لماذا؟ لأنها مظنة للنفاس الموجب، والمظنة تأخذ حكم ليش المئنة، المظنة تأخذ حكم المئنة. قال كالتقاء الختانين، كأن التقاء الختانين مظنة لليش؟ للإنزال، وهذا مظنة للنفاس والحيض. قال: ولأنه يستبرأ بها الرحم أشبهت الحيض. طيب وأصحاب الشافعي كذلك جعلوا وجهين: الأول الصحيح فإن الوجوب بالشرع ولم يرد بالغسل ها هنا، ولا هو في معنى المنصوص، يعني أن القول الأول ما هو؟ أنه لا يجب فيه الغسل. لماذا لا يجب الغسل؟ قال ما خرج دم، فله في نفاس وله في معنى ليش المنصوص، لأنه ليس بدم ولا مني الولد. طيب إذا قال واحد استحال هذا الولد عن مني فيأخذ حكمه، وأنتم تعرفون أن الاستحالة تأخذ حكم الأصل، إيش رأيكم؟ هذا الولد أصله مني، فاستحال من مني إلى إيش؟ إلى إنسان. والمني أصلا حيوانات منوية كبر فيها هذا الولد وخرج، إيش رأيكم؟ اشتخنا في طهارته ونجاسته، احنا نرى في الغسل منه، فهمت يا شيخ؟ ما له علاقة، المني طاهر يجب الغسل صح ولا لا؟ ويجب هنا الغسل. فلماذا يكون الولد استحالة عن إيش؟ عن المني. أيوة شيخ فهد.
ماءه إلى فرجها ثم رجع
فلا وصل، هذه تلحق بها فتكون الخريج عليها. جيد. لو دب ماءه إلى فرجها ثم خرج فلا غسل، فيكون هذا مثلها. نعم.
ما جاءنا شيخ المني ينقض الوضوء أو يوجب الغسل إذا خرج دفقا بلذة،
أو إذا خرج دفقا بلذة. لا من المرأة. إن الآن في رحم المرأة ما عندهم فلا.
بس ليس خرج الآن.
شهوة.
لما خرج. شهوة ولا شيء.
ولا شيء. أحسنت هذا جواب. أيوة. فدل على أنه ليس استحالة فقط بل أوسع من الاستحالة. أحسنت. ثم إنشأناه خلقا آخر. نعم تفضل شيخ.
قال وإنما ورد الشرع بالإيجاب بهذين الشيئين وقولهم إنه مظنة قلنا المظان إنما يعلم جعلها مظنة بنص أو إجماع ولا نص في هذا ولا إجماع.
أظن أن ناقشناها سابقا أعيد النقاش. قال المظان إنما يعلم جعلها مظنة بنص أو إجماع. طيب فأنا أسأل سؤال، هل المظنة قضية وجودية ينبني عليها الإدراك أم أنها قضية شرعية نظرية؟ اشترون أنتم في المظنة، هل قضية شرعية عشان يطالب فيها بإجماع ونص أم أنها قضية وجودية نفسية موجودة في نفس الإنسان؟ فلماذا تطالبني بالنص في مسألة أصلا هي ماذا؟ هي قضية نفسية، قضية وجودية، إدراك داخل الإنسان. فهذه النقطة الأولى حقيقة التي ظهرت لي، لأنه قال المظان إنما يعلم جعلها مظنة بنص أو إجماع. يلزم؟ لا ما يلزم. هو حصول الإدراك الذهني أو حصول في الذهن أنه يغلب على ظنه أنها موجبة، في هذه الحالة نأخذ به. فنحن نأخذ بالإدراك لا نأخذ بإيش؟ فهي قضية وجودية، قضية وصف حقيقي وليست وصفا شرعيا. هذا واحد. الثاني تفضل. ولا نص ولا في هذا ولا إجماع. والقياس؟
والقياس الآخر مجرد طرد لا معنى تحته.
شو القياس الآخر؟ تقال ختانين؟
لا يقصد أشبهة الحيض، لأنه يستبرأ بها الرحم أشبهة الحيض.
أو كالتقال ختانين برضه قياس. أنا فهمت أن التقال ختانين، لكن هل هذا صحيح أن مجرد طرد لا معنى تحته؟
لا يا شيخنا،
لما يقيس أن الولادة التي عريت عن دم على التقاء الختانين لأنها مظنة نزول الدم وهذا مظنة المني، أليس قياسه صحيحا وليس مجرد طرد لا معنى له؟
بس التقاء الختانين يا شيخ ضربها مثال على قوله مظنة،
ما هي مظنة
تعليل،
ما ما ما, ما الولادة التي عريت عن دم مظنة خروج الدم، والتقاء الختانين بدون إنزال مظنة الإنزال وما حصل إنزال، فكلاهما مظنة. فلماذا قال مجرد طرد لا معنى تحته؟ أيوة الحيض
الدليل بعدها،
يعني هو رد عن الأول ثم قال من قياس الآخر.
لا في حاجة شيخ، قال قد اختفى في أكثر الأحكام، فهذا يدل على أنه يقصد الثاني.
الثاني
إيه، لأن ثم قد اختلف في
طيب
أكثر الأحكام.
طيب هل صحيح أن النفاس يستبدل به الرحم فيأخذ حكم العدد وليش؟ إيش رأيكم؟ هل صحيح أن النفاس يستبرأ بالرحم كالحيض؟ ها؟ يعني رجل ولدت زوجته فطلقها،
يقصد أنها خرجت من الحيض كلها يا شيخ، مخرجها من الرحم. هذا الفهم.
شوف الحمل يستبرأ بالحمل الرحم، أما النفاس ما يستبرأ بالرحم. تفضل شيخ. إيه ما هو بالنفاس؟ الولادة التي عريت عن دم.
لو أن هذه خرجت بلا دم هل تصبح تحل لسيدها أو لزوج آخر؟ نعم، مع أنها عريت عن دم. هذا وجه الشاهد.
قال لأن لا ولأنها خلني أدور لها، ولأنها يستبرأ بها الرحم اللي هي الولادة التي عريت عن دم. أشبهت الحيض في جانب الاستبراء. إذا كان يقول نعم يكون للثانية. طيب وأين مجرد الطرد الذي لا معنى تحته؟ أين هو؟ هو جاء حكم ميز، ما عاد أصبحت القضية قضية طردية لا معنى لها. ولا حكم تحتها.
كذا يا شيخ نقول
في حكم وجد الاستمرار رحم.
ما يكون هي طردي. لكن اللي يقصد من قدام هم قصدوا أن المخرج مكان واحد. يعني دم النفاس يخرج من الرحم. وكذلك الطفل يخرج من الرحم. فهذا هو الوصف الطردي اللي كان يقصده. لأنه قال أن طرد.
طرد لا معنى تحته.
هذا هو. لكن لو قلنا كما قال الشيخ يكون
يبقى في حكم وجود حكم
ليس طردي
مؤثري. ثم قد اختلف كمل.
ثم قد اختلف في أكثر الأحكام فليس تشبيهه به في هذا الحكم أولى من مخالفته في سائر الأحكام.
الأصل في القياس، هل الأصل في القياس عندما أقيس فرع على أصل هل يلحق به في كل أحكامه، يلحق الفرع بالأصل في كل أحكامه، أم أن أنه يكفي أن يلحق الفرع بالأصل في حكم واحد والباقي ما لا عادي يخالف فيها؟ ما رأيكم؟ ها؟ أيوة محل العلة. أي محل العلة. إذن 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 يؤخذ بالقياس في كل أحكامه. يعني لما نقيس الفرع على الأصل فنلحق به، نلحق الفرع بالأصل في كل إيش؟ في أحكامه، إلا ما ورد مخالفا للعلة ومخالفا لنص آخر. وضحت؟ وبناء عليه فكلام ابن قدامة صحيح في الرد على من ذهب إلى ذلك من الحنابل والشافعية. يقول ثم قد اختلف في أكثر الأحكام، فيش معنى تأخذون بعض الأحكام وتتركون بعضها، أعمله في كل أحكامه. نعم.
فليس تشبيهه به في هذا الحكم أولى من مخالفته في سائر الأحكام.
نعم.
قال فصل: إذا كان على الحائض جنابة فليس عليها أن تغتسل حتى ينقطع حيضها.
كمل كمل.
نص عليه أحمد وهو قول إسحاق، وذلك لأن الغسل لا يفيد شيئا من الأحكام، فإن اغتسلت للجنابة في زمن حيضها
صح. أعد إذا كان الحائض جنابة.
قال فصل: إذا كان على الحائض جنابة
جامع الرجل زوجته وبعد ما انتهى من الجماع حاضت. نعم. قال فليس عليه أن تغتسل حتى ينقطع حيضها. أيوة.
نص عليه أحمد وهو قول إسحاق، وذلك لأن الغسل لا يفيد شيئا من الأحكام.
يعني ما الجديد الذي سيقدمه الغسل؟ ما كل شيء ما يجوز لها. ثم يجتمع الموجبان، موجب الجماع وموجب ليش؟ موجب الجنابة وموجب الحيض في غسل واحد لا إشكال، كاجتماعها في ناقض الوضوء. نعم.
فإن اغتسلت للجنابة في زمن حيضها صح غسلها وزال حكم الجنابة. نص عليه أحمد
وبقي حكم الحيض. وقال
تزول الجنابة والحيض لا يزول حتى ينقطع الدم. قال ولا أعلم أحدا قال لا تغتسل إلا عطاء، فإنه قال الحيض أكبر. قال ثم نزل عن ذلك وقال تغتسل، وهذا لأن أحد الحدثين لا يمنع ارتفاع الآخر كما لو اغتسل المحدث الحدث الأصغر،
كما قلت لكم في نواقض الوضوء. نعم. إذن يجوز له إيش؟ أن يغتسل فيرفع الجنابة ويبقى الحدث الآخر وهو الحيض حتى تطهر. لا لحظة يا شيخ. في إشكال يعني
ولكن
الغسل هنا السطر الخامس، ولا هو في معنى
المنصوص
فإنه
ليس من ذمن ولا مني، إنما ورد الشرع الإيجابي هذين الشيئين. طيب والثالث إسلام الكافر على مذهب
المقدام. كان العمدة أيوة شيخ. ربط بمسألتنا. ممكن. طيب جزاك الله خير.
شيخنا في فصل إذا كان حائض ممكن حرم حائضة زوجها جامعة وما يتك عرفه جامعة. هل هي تغتسل من الجنابة؟
يجوز يجوز أن تغتسل من الجنابة ولو تركتها حتى نهاية الحيض
فجائز.
وقد يجامعها وهو آثم. طبعا سنأخذ في باب الجماع وقت الحيض في باب الحيض عليه دينار أو نصف دينار، هذه سنأخذها إن شاء الله. تخفيف تقرأ القرآن غيب كتخفيف يا شيخ. إذن قد يوجد فائدة وهي قضية قراءة القرآن. نعم. المذهب لا خلاص ما علينا من الآخرين، احنا في المذهب الآن. أنا شغلنا شغل مذهب يا شيخ، تفضل. أنت أنجاني الله بك. نعم.
قال فصل: ولا يجب الغسل من غسل الميت. وبه قال
هذه مسألة، وهي أن رجلا مثل الشيخ رجب متخصص في غسل الأموات فغسل ميتا، هل يجب عليه الغسل؟ ماذا يقول ابن قدامة؟ لا يجب. طبعا أنت باحثها يا شيخ رجب. طيب نسمع. يقول: ولا يجب الغسل من غسل الميت، لماذا؟ تفضل.
وبه قال ابن عباس وابن عمر وعائشة
أيضاً سجلوا عندها أقوال الصحابة، هذا قال بها ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن التابعين والحسن،
والحسن والنخعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي
والحنابلة. إذن صار عندنا مجموعة من الصحابة من التابعين وقال بها الأئمة الثلاثة، اللي هو أبو حنيفة والشافعي وأحمد. هذا القول الأول. اكتبوا عند القول الثاني، وعن علي القول الثاني.
وعن علي وأبي هريرة أنهما قالا: من غسل ميتا فليغتسل. وبه قال سعيد بن المسيب وابن سيرين والزهري، واختاره أبو إسحاق الجوزجاني.
الجوزجاني على كل حال قال بها اثنان من الصحابة. إذن القول الثاني قال بها اثنان من الصحابة، إذن تعارضت أقوال الصحابة. فالقول ابن عباس ابن عمر وعائشة قالوا لا يجب، وابن علي وأبو هريرة قال يجب، واستدل بحديث من غسل ميتا فليغتسل. تفضل شيخ.
لما روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
هذا الحديث أبو حاتم في العلل أوقفه على أبي هريرة، والإمام البخاري أوقفه على أبي هريرة، فهذان إمامان كبيران من أئمة الحديث، من أئمة الجرح والتعديل، أبو حاتم أو البخاري وأبو حاتم، كلا الرجلين قال أن هذا الحديث من غسل ميتا فاغتسل ومن حمله فتوضأ موقوف على من؟ على أبي هريرة. فما دام موقوف وقد خالفه ابن عباس عمر وعائشة، فهذا خلاف بين من؟ بين الصحابة. نعم. وذكر أصحابنا
رواية أخرى عن أحمد في وجوب الغسل على من غسل الميت الكافر خاصة،
لأن كان قول ثالث صح ولا لا؟ أيوه.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يغتسل لما غسل أباه. ولنا قول،
إذن ما الدليل على أنه غير واجب؟ تفضل.
ولنا قول صفوان بن عسال المرادي قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة.
لماذا استدل بهذا الحديث؟ اسمع منكم. كصارف يصرف ماذا؟ يصرف الحديث من غسل ميتا فلا يغتسل أنه لا يكون الغسل إلا من جنابة فقط، لا يكون الغسل إلا من جنابة فقط. قد يقول قائل: والحيض والنفاس الذي ذكرته لنا قبل قليل. هذا في النساء، كلامنا الآن مع الرجال، فاستدل به. طيب هنا هذا الحديث هل هو مقصود بباب أم أننا أخذنا به مع أنه ليس مقصود هذا الباب؟ لا بأس أن نأخذ به وإن كان في عمومه وإن كان غير مقصود لهذا الباب. العلة:
ولأنه غسل آدمي فلم يوجب الغسل كغسل الحي.
لا فرق. لا، رجل غسل أبابه كبير في السن عمره 90 سنة، مريض لا يستطيع الحركة، فأخذه ولده فغسله، ورجل آخر غسل ميتا، فهل هناك فرق؟ لماذا قاس غسل الميت على غسل الحي؟ لأنها نفس، فالميت نفس والحي إيش؟ نفس، ولا إشكال ولا فرق بينهما، فتدخل في قياس الشبه. والدليل على أنهما نفس حديث من؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام لجنازة اليهودي فقال: يا رسول الله، أنا جنازة اليهودي. قال: ليست نفسا، فعظمت من هذا الباب. نعم. وحديثهم اللي هو من غسل ميتا فليغتسل،
وحديثهم موقوف على أبي هريرة قاله الإمام أحمد.
إذن أصبح عندنا ثلاثة: أحمد والبخاري وأبو حاتم. نعم.
وقال ابن المنذر: ليس في هذا حديث يثبت، ولذلك لا يعمل به في وجوب الوضوء على من حمله.
نعم.
وقد ذكر
على كل حال هذه مسألة الحديث، هذا أحسن من بحثه ابن الملقن في البدل المنير. نعم.
وقد ذكر لعائشة قول أبي هريرة: ومن حمله فليتوضأ، قالت: وهل هي إلا أعواد حملها.
هذا باب مهم جدا في علم الفقه وأصوله، وهو نظر الصحابة في المعاني والعلل. سجلوها بحث، نظر الصحابة في المعاني والعلل. انظر إلى عائشة لما قيل لها قال النبي صلى الله عليه وسلم من حملها ليتوضأ، ماذا قالت؟ هل هي إلا أعواد نحملها؟ فبنت عائشة على المقصود، المقصد الشرعي، على المعاني، على العلل. وهذه عادة الصحابة، الصحابة يستخدمون المعاني والعلل في الأحكام. وهذه من أجمل ما لما قرأتها طربت لها، الحمد لله. انظر إلى عائشة رضي الله عنها كيف حكمت، فقالت: وهل هي إلا عواد حملها؟ فلم تبني على العلة، فكأنها تتعامل مع مناط الأحكام. وأنا أتوقع لو درسنا عائشة رضي الله عنها، لأنها كانت فقيهة ونظرها في العلل والمعاني، سنجد العجب، خاصة عائشة. ولذلك استنكرت كثير من الأحاديث على الصحابة، استنكرت على عمر وعلى ابن عمر وعلى غيرهم، عائشة رضي الله عنها. حتى ألف الإمام الزركشي، بدر الدين الزركشي، كتابا في استدراكات عائشة رضي الله عنها على الصحابة، سماه إيش؟ الإجمالي صابة؟ ألي؟ لا يا شيخ تأكد، ما الإجابة؟ لا، ها؟ الإجابة؟ المهم من استدراكات عائشة على الصحابة، يمكن قريب من اللي قلت. الإجابة؟ إيه قريب. كتاب جيد والله، أنا تتبعت قرأت هذا الكتاب ودرسته دراسة، فوجدت عائشة تعتمد المعاني والعلل، تعتمد المعاني والعلل، وهو مجال للبحث عند أهل الأصول والمقاصد في علم المقاصد. سجلون عندكم بحث نظر الصحابة أو نظر عائشة في الإيش؟ في المقاصد أو في المعاني والعلل. طبعا الأخ فيكم، لفظ المعنى أفضل ولا العلة؟ عندما نقول ننظر في معنى الخمر الإسكار، أو نقول علة الخمر الإسكار، أيهما أجود؟ الأجود المعنى، الأجود هو المعنى. لكن إشكالية الناس لما استخدموا المعنى في تعريف والبيان فما استخدموا العلة، وإلا فالصواب هو المعنى. وعامة الأصوليين يستخدمون ليش العلة، حتى الفقهاء. نعم نعم يا شيخ، ايش قلت؟
أقول العلة ما يوصل المعنى.
لا العكس، وقد تقول انها عموم وجهي عموم خصوص وجهي بينهما. تفضل شيخ. على كل حال طربت لقولها قالت: وهل هي إلا عواد حملها؟ فكأنها اعتمدت المعنى، اعتمدت المقصد الشرعي. هذا اسلوب رائع جدا. ذكره الأثرم،
ذكره الأثرم بإسناده: ولا نعلم احدا قال به في الوضوء من حمله. واما حديث علي رضي الله عنه فقال ابو اسحاق الجوزجاني: ليس فيه أنه غسل أبا طالب، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فواره ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني. قال: فأتيته فأخبرته فأمرني فاغتسلت. وقد قيل: يجب الغسل من غسل الكافر الحي، ولا نعلم لقائل هذا القول حجة توجبه، وأهل العلم على خلافه.
التفريق بين الكافر، بين غسل الكافر وغسل المسلم، ما هو التفريق؟ ما وجهه من قال بالتفريق؟ ما وجهه؟ لماذا؟ هل لأن الكافر نجس والمؤمن طاهر؟ لأن المؤمن لا ينجس؟ هل هو مبنى هذا الباب؟ نحن نريد للذين فرقوا فقالوا يغسل من 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 غسل الكافر ولا يغسل من إيش؟ من غسله للمسلم. هل لأن الكافر نجس فيكون قد قال بأن الكافر نجس نجاسة حسية؟ ما مناط الحكم فيه؟ أما من قال لا فرق بين غسل الكافر وغسل المسلم فلا إشكال عندنا فيه، لأنه لا يفرق. لا ترقد، مركز، ها مشايخ، ما في إلا أنها نجاسة وطهارة كأنها بهذا الوجه. ها غسل النجاسة، وهو لما قال التوحيد ليس بكافر. طيب عطني بعدها شيخ.
قال: فصل. ولا يجب الغسل على المجنون والمغمى عليه إذا أفاق من غير احتلام، ولا أعلم في هذا خلافا.
أيوة شيخ، شفت أنت تقول عليه الغسل بالإجماع، هذا يقول ليس عليه الغسل بالإجماع، يقول بالإجماع يا شيخ.
يدوم مذهب
ما تدري
طيب خلنا نشوف من ذكر الإجماع مع ابن قدامة. ها آه يا عبد الله
في المغمى عليه
ايوه
ابن المنذر وابن الصباغ
ابن من؟ ابن المنذر وابن ليش؟
ابن الصباغ
وابن الصباغ هذا من الحياة من الشافعية وغيره
فقط لغير
والمجنون
متحق عندهم
ايه
وفي المجنون فقط ابن قدامة
فقط هنا ابن قدامة ذكر الإجماع قال ابن المنذر تفضل كمل
قال ابن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء وأجمعوا
طبعا اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الإغماء هل هو لأن الغسل حكم شرعي هنا؟ أم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينشط فيخطب الناس واضح الآن؟ نحن نريد أن نعرف مناط الحكم الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اغتسل من الإغماء طيب نأتي إلى حديث الاغتسال من الإغماء لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فأراد أن يقوم فيوصي الناس أغمي عليه مرة أخرى فأمر أن يأتوا له بليش؟ بالقرب لا السبع القرب هذه اللي قال توني بالماء أو أصلى الناس قالوا لا يا رسول الله وهم إيش ينتظرونك فقال أعطوني الماء فاغتسل صلى الله عليه وسلم ثم ذهب لينو فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس فقالوا لا يا رسول الله ينتظرونك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم الماء لأجل إيش أن يتنشط لأجل أن يصلي مع الناس الصلاة قال شيخ واجمعوا
واجمعوا على انه لا يجب
احسنت طيب هل ترى انت إن هل قالوا في الاغماء المغمى عليه انا خل مجنون المغمى عليه ماذا قالوا عنه
يبول وتبرز
المغمى عليه يجب عليه الغسل
المغمى عليه ايش يدري
لا هو في فرق بين الوضوء
بخلاف المجنون ما يمكن يحتلم
يحتلم يبول يبرز كل شيء يشرب
هذا وضوء في فرق
هذا وجه
الشفعية ايش
الوضوء الوسط
لا يا شيخ
هو في وجه عند الشفعية شيخ
اتفقوا
في وجه عند الشفعية في المغمى عليه وفي المجنون قالوا خالف الشفعية في وجه عنده هو رواية عند أحمد لكن النووي حكم عليه بالشذوذ الشافعي في وجوب الغسل
كان فيها نعم جيد تفضل شيخ واجمعوا
قال وأجمعوا على أنه لا يجب ولأن زوال العقل في نفسه ليس بموجب للغسل ووجود الإنزال مشكوك فيه فلا نزول عن اليقين بالشك فإن تيقن منهما الإنزال فعليهما الغسل لأنه يكون من احتلام فيدخل في جملة الموجبات المذكورة ويستحب الغسل من جميع ما نفينا وجوب الغسل منه لوجود ما يدل عليه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم له والخروج من الخلاف
كان أرى أن الخروج من الخلاف مراعاة ليش الخلاف مستحب طيب تريدون نقف هنا ولا نكمل هل أنتم متحمسون باقي ست صفحات ونختم الباب أيوة شيخ أنت الذي تريد الوقف تفضل شيخ أيوة قد يداعب أو إعادة الاستمناء صح المغمى عليه ما يحس بشيء ما ادري المغمى عليه يتنفس احد شاف المغمى عليه
يتنفس
المغمى عليه يتنفس
اكيد
لو ما تنفس مات
يعني
ما تنفس نفس عميق
يتنفس يعني
التنفس عجيب خاصه المغمى عليه من صرع
بشد
شوفها ايه بعد نفس عجيب
طيب جزاكم الله خير نقف هنا ولكم للدرس القادم إن شاء الله تعالى وجزاكم الله خير صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين